أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء بالوفاء بالأمان. ذكر فيه مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل: مطرس يقول لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. قال مالك: وليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل. قال أبو عمر: قيل إن الرجل من أهل الكوفة سفيان الثوري، ولا يبعد أن يروي مالك عن سفيان الثوري. وقد روى مالك عن يحيى بن مضر الأندلسي عن سفيان الثوري قال: الطلح المنضود الموز. وقد روى الثوري عن مالك حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها. وفي هذا الباب: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان هي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام. وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. وقال أبو عمر: إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان، فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله؟ كيف ترى في الغدر به والقتل؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. هي قيدة شيخنا صح؟
ما أعلم ما قيد الفتك.
لا يفتك، أم لما يفتك؟ لا يفتك، صحيح؟ نعم
نعم لا يفتك مؤمنين.
نعم أحسن الله إليكم.
وعليكم
قال: وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين، إذا قال الرجل إلى الرجل لا تخف فقد أمنه، وإذا قال مترس فقد أمنه، فإن الله يعلم الألسنة. قال: وحدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: حاصرنا تستر، فنزل الهرمزان على حكم عمر منزله به أبو موسى معي، فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان
هنا
فلم
الشيخ
يتكلم.
بشار يقول: تقرأ هذه الكلمة بالتشديد على أنها فعلة من التقييد، فيكون المعنى أن الإيمان قيد وحد منه، وتقرأ قيد بالتخفيف، ويكون معناها المنع. هذا يعني مجمل كلامه، يعني أن الإيمان يمنع من القتل كما يمنع القيد عن التصرف، فيكون كلاهما صواب.
نعم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم. قال: فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم، فقال عمر: تكلم. فقال: كلام حي أم كلام ميت؟ قال عمر: تكلم فلا بأس. فقال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نقتلكم ونعصيكم نقتلكم ونعصيكم ونعصيكم
ونعصيكم.
في بعض النسخ ونقصيكم.
أي هكذا، نعم نبعدكم.
نعم. قال: فأما إن كان الله معكم لن يكون لنا بكم يدان. فقال: نقتله يا أنس. قلت: يا أمير المؤمنين، قلت خلفي شوكة شديدة وعدوا كثيرا، إن قتلته يئس القوم من الحياة وكان أشد لشوكتهم، وإن استحييته طمع القوم. فقال: يا أنس، أستحيي قاتل البراء ابن مالك ومجزأة بن ثور؟ فلما خشيت أن يتسلط عليه قلت له: ليس لك إلى قتله سبيل. فقال: أعطاك أصبت منه؟ قلت: ما فعلت، ولكنك قلت له تكلم فلا بأس. قال: أتجيئني بمن يشهد معك؟ وإلا بدأت بعقوبتك. نعم شيخ.
نعم.
نعم. قال: فخرجت من عنده فإذا أنا بالزبير بن العوام قد حفظ ما حفظت، فشهد عنده فتركه وأسلم الهرمزان وفرض له.
سبحان الله.
قال: نعم. قال:
أمنه
وحدثنا
بكلمة.
ريحان. نعم شيخ.
بقول أمنه بكلمة. نعم.
نعم. قال: وحدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثني مرزوق بن عمر قال: حدثني أبو يزيد قال: خرجنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز، فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان من المسلمين خلفه، فبينما يسعى ويسعيان إذ قال أحدهما له: مطرس. فقام الرجل فأخذاه فجاء به وأبو موسى يضرب أعناق الأسارى حتى انتهى الأمر إلى الرجل. فقال أحد الرجلين: إن هذا قد جعل له الأمان. فقال أبو موسى: فقد جعل له الأمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهبا في الأرض وقلت له: مطرس. فقام فقال أبو موسى: وما مطرس؟ قال: لا تخف. قال: هذا أمان، فخليا سبيله. فخليا سبيل الرجل. قال: وحدثنا عباد بن العوام عن حسين بن أبي عطية قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن مطرس بلسان العرب والفارسية لا تخف، فإن قلتموها لمن لا يفهم لسانكم فهو آمن.
يعني
نعم.
لعلها ذكر لي.
نعم. كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن مطرس بلسان العرب والفارسية لا تخف، فإن قلتموها لمن لا يفهم لسانكم فهو آمن.
نعم.
قال أبو عمر: إنما قال مالك في حديث عمر: ليس عليه العمل، لأن فيه قتل المؤمن بالكافر، وهذا أمر لم يجتمع بالمدينة عليه ولا بغيرها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مؤمن بكافر. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله في موضعها. ولا خلاف علمته بين العلماء في أن من أمن حربيا بأي كلام لهم به الأمان فقد تم له الأمان، وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان إذا كانت مفهومة بمنزلة الكلام. وأمان الرفيع والوضيع جائز عند جماعة العلماء، وأمان العبد والمرأة عند الجمهور جائز. وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام له، فإن أجازه لها جاز. نعم. فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى. وقد روي معنى قولهما عن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وقد ذكرنا هذه المسألة وما للعلماء فيها في باب صلاة الضحى من كتاب الصلاة.
لما
وأما أمان
تكلم على
العبد،
أمان أم هاني
نعم،
رضي الله عنه. نعم.
آمين. قال: وأما أمان العبد فكان أبو حنيفة لا يجيزه إلا أن يقاتل، واختلف عن أبي يوسف في ذلك، وقال محمد بن الحسن: يجوز أمانه وإن لم يقاتل، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي. وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد، ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ. روى سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنا فمكثنا ما شاء الله لا نقدر على شيء منه، وإذا هم قد فتحوا باب الحصن يوما وخرجوا إلينا، فقلنا: ما لكم؟ قالوا: قد أمنتمونا. فقلنا: ما أمناكم؟ فقالوا: بلى. فأخرجوا نشابة فيها
نعم.
كتاب أمان له فيها كتاب أمان لهم فيها كتاب أمان لهم كتبه عبد منا. فقلنا إنما هذا عبد ولا أمان له. فقالوا إنا لا نعلم العبد منكم من الحر. فكففنا عنهم وكتبنا إلى عمر بن الخطاب فكتب إلينا إن العبد المسلم ذمته ذمة المسلمين، فأجاز له الأمان. قال أبو عمر: وهذا يحتمل التأويل. قال: أخبرنا سعيد، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا أجار قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. وروى الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين. وعن رفيع عن شريك عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عمر قال: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها. قال: حدثنا سعيد، حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ابو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائله عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجير على المسلمين ادناهم. وروى ابن أبي عمر وغيره عن ابن عيينة عن أيوب بن أبي موسى عن بكير عن ابن عبد الرحمن بن الأشج قال: جاء رجل من أهلي إلى سعيد بن المسيب فقال: ألا نخبرك بما نصنع في مغازينا؟ قال: لا، ولكن إن شئت أخبرك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في مغازيه. قال: نعم. قال سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهل قرية دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوه خلطهم بنفسه وأصحابه، وإن أبوا دعاهم إلى الجزية، فإن أعطوها قبلها وكف عنهم، وإن أبوا آذنهم على سواء.
أعطوها
فإن أعطوها
قبلها
قبلها. سواء شيخنا ولا إيه؟ سواء.
على سواء.
نعم. وكف عنهم وإن أبوا آذن.
في آية الأنفال: فانبذ إليهم على سواء. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. وكان أدنى أصحابه إذا أعطاهم العهد وفوا به أجمعون. قال أبو عمر: وأما قول مالك إن الإشارة المفهومة بالأمان كالكلام، فالدلالة على ذلك من السنة موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصحابه بعد أن كبر في الصلاة أن امكثوا ففهموا عنه، وأشار إلى أبي بكر أن امكث ففهم عنه، وقد رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، ومثل هذا كثير. قال أبو مصعب: من لم يحسن طلب الأمان بلسانه فأشار بطلب ذلك فأشير له به فقد وجب له الأمان ولا يقتل. قال رحمه الله: باب العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. وعن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. قال أبو عمر في سماع ابن القاسم: قال مالك: من حمل على فرس في سبيل الله فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله، إلا أن يقال له: شأنك به، فافعل به ما شئت. فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا بلغ رأس مغزاته، يصنع به ما شاء، كما لو أعطى ذهبا أو ورقا في سبيل الله،
أو أعطي.
أو كما لو أعطي
نعم
كصدقة يعني أو زكاة.
نعم
نعم،
يعني
كما لو
يقول
أعطي
يستوي كل هذا يعني.
نعم. قال: كما لو أعطي ذهبا أو ورقا في سبيل الله. روى ابن وهب عن مالك قال: إذا أعطي رجل فرسا وقيل له: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل الله ركبه ورده.
ليس فيها لك يعني.
نعم.
نعم.
وقال الثوري: إذا أعطى شيئا في سبيل الله فإن شاء وضعه في من يغزو في سبيل الله من أهل الثغر، وإن شاء قسمه في فقرائهم. وقال الأوزاعي: في من أعطي شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله، إن لم يقل هو حبس أو موقوف. وقال الحسن بن حي: إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة فهو له، وإن كان من غير الزكاة فمات
وقال
جعله
الأوزاعي
في
في
مثله.
من أعطى، أظنها هكذا يعني، وقال الأوزاعي في من أعطى شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله، إن لم يقل هو حبس أو موقوف، أو أعطي، أعطى أظن. نعم.
وقال الأوزاعي: في من أعطى شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله، إن لم يقل هو حبس أو موقوف. وقال الحسن بن حي: إذا أعطي شيئا في سبيل الله من الزكاة فهو له، وإن كان من غير الزكاة فمات جعله في مثله. وقال الليث بن سعد: إذا أعطي شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه، فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء. وكذلك الفرس إلا أن يكون جعله حبسا في سبيل الله فلا يباع. قال أبو عمر: الفرس الحبس في سبيل الله هو الذي قسمه صاحبه قسمة الحبس. ويذكر أنه قد أخرجه لذلك من ماله، ويشهد على ذلك، وينفق عليه ويشهد
ويشهد وينفق.
على ذلك وينفق عليه. نعم. قال: فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ويغزو به، فإذا انقضى الغزو صرفه إليه، وكان عنده موقوفا ينفق عليه ويعده لمثل ذلك. فإذا كان كذلك لم يجوز بيعه عند أحد علمته من أهل العلم إلا أن يعجز عنه لضعفه. وقال عبد الله بن الحسن: إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله. وقال الشافعي: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه. وقد زدنا هذه المسألة بيانا في كتاب الزكاة.
هو لمن حمل عليه، هو لمن حمل عليه،
هو لمن حمل عليه أصبح ملكا له.
نعم.
نعم. أو له أن يرده شيخنا ويكون عند صاحبه في نفس الأمر، أم
ما هو هذا
يتصرف؟
اختلافه، هذا هو اختلافه.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا يكابرهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر. فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو. فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. قال أبو عمر: هذا استحباب منه، ومن جمهور العلماء كلهم يستحب فيما نواه المرء وهم به من الصدقة ألا يعود فيه، وأن يضمنه إذا أخرجه حتى اللقمة يخرجها للسائل فلا يجده. ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها المعطى فقيرا كان أو غنيا أنه لا رجوع للمتصدق في شيء منها، وكذلك كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطي. وروى الحميدي عن سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وروى زائدة عن الأعمش عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أجاهد معك. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وروى ابن جريج عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: اذهب فأكرمهما فإن الجنة تحت رجليهما. قال أبو عمر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر ومن الغزو ما قلت. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن في الوالدين إذا أذن بالغزو قال: إن كنت ترى هواهما في الجلوس فاجلس. قال: وسئل الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به إلا أن تكون معصية. قال رحمه الله: باب جامع النفل في الغزو. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. هكذا رواه مالك على الشك: 11 بعيرا أو 12 بعيرا. وسائر الرواة نافع، أيوب وعبيد الله وإسماعيل بن أمية والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن إسحاق يروونه 12 بعيرا بغير شك. وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن مالك بغير شك، ولم يتابع عليه عن مالك، والصحيح عن مالك ما في الموطأ. وقد ذكرنا في التمهيد رواية الوليد، وذكرنا أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث مستقصاة بما فيها من المعاني والوجوه، والحمد لله. واختصار ذلك أن رواية مالك وغيره ممن ذكرنا حاشا محمد بن إسحاق تدل على أن السرية المذكورة في هذا الحديث لم تنفل البعير الزائدة على السهمان إلا بعد القسمة. وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس كما قال سعيد بن المسيب وفقهاء الحجاز. وأما رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث فإنه جعل النفل من القسمة ثم جعل القسمة بعد، وهذا مذهب أهل الشام وطائفة من أهل العراق، وسنبين ذلك كله فيما بعد إن شاء الله. وكذلك اتفق الرواة المذكورون لهذا الحديث عن نافع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث السرية المذكورة، وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا الحديث 12 بعيرا 12 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا حاشا شعيب ابن أبي حمزة. فإنه انفرد عن نافع بأن قال في هذا الحديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قبل نجد، فانبعثت منه هذه السرية، فجعل السرية خارجة من العسكر. ويبين ذلك في روايته عنه الوليد بن مسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد 4000، فانبعث منهم هذه السرية. وقال شعيب أيضا: إن سهمان ذلك الجيش كان 12 بعيرا 12 بعيرا، ونفل أهل السرية خاصة بعيرا بعيرا. وهذا لم يقله غيره، وإن كان المعنى فيه صحيحا، لأن العلماء لم يختلفوا أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن أهل العسكر شركاؤهم فيما غنموا، إلا أن هذا الحكم والمعنى في السنة لم يذكره في هذا الحديث عن نافع إلا شعيب بن أبي حمزة، وليس هو في نافع كعبيد الله وأيوب ومالك وغيرهم وفي رواية هؤلاء عن نافع لهذا الحديث ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة، وإنما كان من الخمس. وفي رواية ابن إسحاق أن ذلك كان من رأس الغنيمة، وابن إسحاق ليس كهؤلاء في نافع. قال أبو عمر: النفل يكون على 3 أوجه: أحدها أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش بشيء يراه من غنائه وبأسه وبلائه، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش. من غنائه
غنائه كفايته، يعني قام بشيء.
نعم، جزاك الله خير. وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش، فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة، أو فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة، بل من خمس الخمس من سهام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل له سلب قتيله، وسيأتي القول في سلب القتيل في موضعه من هذا الكتاب. والوجه الآخر أن الإمام إذا دفع سرية من العسكر فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت، ثم يعطي السرية ما بقي بعد الخمس، ما شاء ربعا أو ثلثا، ولا يزيد على الثلث، لأنه أقصى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله، ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر والسرية على السواء، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. والوجه الثالث أن يحرض الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل من شاء منهم أو جميعهم ما عسى أن يصير بأيديهم ويفتحه الله عليهم. الربع أو
تمشي
الثلث قبل القسم.
تمشي في كل الإعراب. نعم
نعم، تحريض منه على القتال. وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه إنما يكون للدنيا، وكان يكره ذلك ولا يجيزه، وأجازه جماعة من أهل العلم غيره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: لعلي أن أبعثك في جيش فيسلمك الله ويغنمك ويرغب إليك من المال رغبة صالحة.
رغبة
نعم، وذهب قوم رغبة صالحة، صحيح شغل، ويرغب رغبة.
لا في شك منها يعني.
تكون أي شيء.
السلام عليكم. وعليكم
وعليكم
السلام
السلام.
ورحمة الله
وعليكم السلام.
وبركاته.
هذه الكلمة وردت يعني على أكثر من وجه، يعني منها زعبة صالحة، وأزعب لك
أيوة
زعبة صالحة،
نعم
وأيضا رغبة صالحة،
تمشي
يعني
يعني.
ورد في أكثر من حديث على أكثر من وجه.
طيب يبقى على رغبة ضبط الأولى إيه؟ لو كنا مثلا ويزعب إليك من المال زعبة صالحة، فلو كنا رغبة فنضبط الأولى إيه؟ ويرغب إليك من المال رغبة صالحة.
إن كان يزعب فيقابلها يرغب.
نعم تمام. نعم
لكن الرواية التي أحفظها يعني: وأزعب لك من المال زعبة صالحة.
نعم
على ال يعني دون الإسناد إلى مجهول يعني.
القائل يعني، فتبقى
نعم
فأرغب لك من المال رغبة صالحة كذلك.
إن شاء الله.
نعم
أحسن
نعم
الله إليكم. نعم، يعني وأرغب شيخنا، وأرغب إليك من المال رغبة صالحة.
الاثنين بقى، وأزعب وأرغب وزعبة ورغبة. نعم
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وذهب قوم إلى أن الإمام لو نفل السرية كلما غنمت جاز، وأكثر الفقهاء على خلاف ذلك. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن عمران القطان عن علي بن ثابت قال: سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل قوما ما أصابوا، قال: ذلك لهم. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الإمام يبعث السرية فتغنم، قال: إن شاء نفلهم إياه كله، وإن شاء خمسه. قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا تأول قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أن ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، ولم ير هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فإن جملة قول مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، ولا نفل إلا من الخمس. والنفل عندهم أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، قال مالك: ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن برد القتال، وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا. واحتج له بعض أصحابه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد قوي المسلمين على ضعيفهم.
نعم صحيح.
نعم، يرد قوي المسلمين على ضعيفهم.
هي الأولى برضو برد القتال. نعم.
برد بالفتح. نعم نعم أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال: وإنما جعل مالك النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة، لأن الخمس مردود قسمته إلى اجتهاد الإمام إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين. وأهله صحيح شيخنا على الاستئناف.
نعم نعم نعم
نعم. وأهله غير معينين، ولم ير النفل من رأس الغنيمة، لأن أهلها معينون وهم المخوفون وهم الموجفون.
نعم
وقال الشافعي: جائز للإمام أن ينفل قبل إحرازه الغنيمة أو بعدها على وجه الاجتهاد. قال الشافعي: وليس في النفل حد. وقد روى بعض الشاميين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة والرجعة. قال أبو عمر: الحديث بهذا مشهور عن الشاميين، ومن أحسن طرقه ما رواه علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت سليمان بن موسى يقول: سمعت مكحولا يقول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وحين قفل الثلث. قال أبو بكر: وحدثنا حفص بن غياث عن أبي عميش عن القاسم بن عبد الرحمن قال القاسم: النفل ما لم يلتق الزحفان، فإذا التقى الزحفان فإنما هي الغنيمة. قال الشافعي: وفي رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس.
أبي
قال:
عميش
فهذا
أو كذا،
نعم عميش
أبي عميش من الأعمش، من الأعمش، لأن حفص
الأعمش
بن
عن
غياث،
القاسم.
حفص بن غياث يروي عن الأعمش، لكن ما أدري ما أبا عميش، من أبو عميش هذا، يعني ظني هذا الأعمش، حفص بن غياث يروي عن الأعمش، والأعمش يروي عن القاسم هنا يعني. مراجعة الآن إن شاء الله.
نعم طيب تمام
نعم إن شاء الله.
نعم تفضل خالص.
نعم قال: فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوز لا يتجاوزه الإمام. قال: وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال. قال: وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا في سهمانهم ما يجب لهم مما أصابوا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا. والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم. وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال. والذي أراه أن يكون من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي والله أعلم في هذا الباب أن يكون النفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن في حديث ابن عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس، وذلك أن تنزل أو تنزل وذلك أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا 10 مثالاً. نعم على وجه المثال يعني، وذلك أن تنزل تلك السرية على أنهم كانوا 10 مثالا. ومعلوم أنه إذا عرفت مال العشرة أو مال العشرة علمت مال المئة والألف، فمثال ذلك أن تكون السرية 10 أصابوا في غنيمتهم 150 بعيرا، خرج منها خمسها ب30 وصار لهم 120 قسمت على 10، وجب لكل واحد 12 بعيرا، ثم أعطي القوم من الخمس بعيرا بعيرا. فهذا صحيح على من جعل النفل من جملة الخمس لا من خمس الخمس، لأن خمس 30 لا يكون يكون فيه 10 أبعرة. وقد يحتج أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخمس بأن يكون هناك ثياب وخرثي متاع غير الإبل، فأعطي من لم يبلغه البعير قيمة البعير من غير ذلك من العروض. وكذا وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث ابن عمر هذا النفل الذي ذكره بعد الإسهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس. نعم. وقال غيره النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفل في البداءة الثلث وفي الرجعة الربع. وقال أبو ثور وذكر نفل النبي صلى الله عليه وسلم في البداءة والرجوع.
هذا عكس الذي مضى، إنه العكس.
قال وذكر حديث ابن عمر هذا، ثم قال وهذا يدل على أن النفل قبل الخمس. وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس وفي الراجعة الثلث بعد الخمس، وهو قول الحسن البصري وجماعة. وقال النخعي كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع يضريهم ويحرضهم على القتال. وقال مكحول والأوزاعي لا نفل بأكثر من الثلث، وهو قول جمهور العلماء. وقال الأوزاعي في أمير أغار فقال من أخذ شيئا فهو له كما قال، ولا بأس أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا يحرضهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض أو شيء؟ ولما أتي عمر بن الخطاب بسيف النعمان بن المنذر أعطاه جبير بن مطعم. وقال جماعة فقهاء الشام منهم رجاء بن حيوة وعبادة بن نسين وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك وسليمان بن موسى والأوزعي وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الخمس من جملة القيمة، والنفل من بعد الخمس ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، وهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حم وهو قول إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. قال أبو عبيد
الخمس نعم من جملة القيمة تمشي. نعم
نعم أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
قال أبو عبيد قال والناس اليوم على ألا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمسا. وكان سعيد المسيب يقول لا تكون الأنفال إلا في الخمس. قال أبو عمر من حجة الشاميين ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البداءة ونفل الثلث بعد الخمس في الرجعة.
طيب يبقى رقم 90. قال أبو عبيد قال والناس اليوم على ألا نفل من جملة الغنيمة، صحيح؟ فتبقى الأولى أيضا من جملة الغنيمة، الخمس من جملة الغنيمة بدل كلمة القيمة هذه يعني.
نعم صحيح. نعم أحسن الله إليكم، الخمس من جملة الغنيمة. نعم قال وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال أبو عمر في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس بعضه ببعض على اختلاف أجناسه. وبه قال الشافعي
الشيخ عماد يقرأ من هنا؟
نعم
ماشي.
إن شاء الله.
تفضل شيخ عماد.
نعم إن شاء الله.
ظهر في الحديث الماضي شيء؟ حفص بن غياث؟
هو الحديث الماضي قيل ان هو الاعمش، يعني
طب تمام،
حفص بن
يعني
غياث
حفظه
يروي
عن
عن ال...
الأعمش
عن
قبل أن
الاعمش
نذهب
فعلا.
عنه يعني. نعم
لا هو الاعمش فعلا.
نعم جزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال أبو عمر: في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس بعضه لبعض على اختلاف أجناسه، وبه قال الشافعي: ولا ربا عنه في ذلك في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدا ونسيئة. وهو قول أبي حنيفة إلا في النسيئة، قال: تقسم الإبل والبقر والغنم والثياب كيف شاء أربابها يدا بيد. وقال عيسى بن دينار عن أبي القاسم: ليس العمل على حديث سعيد بن المسيب هذا، ولكن تقسم الإبل على حدة والغنم على حدها بالغنيمة، وكذلك سائر العروض يقسم كل جنس على حدته بالغنيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزء من جنس جزء من غيره، ذلك مكروه، لأنه لا يدري أين يقع سهمه وهو عنده من باب الغرر. وهذا خلاف ظاهر في حديث سعيد بن المسيب. مسألة: قال مالك في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له، وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. قال أبو عمر: اختلف العلماء في الأجير والتاجر، فقول مالك في الأجير ما ذكره في موطئه، وذكر في غير الموطئ لا يسهم للتاجر ولا للأجير إلا أن يقاتلوا. وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير. وقال الليث بن سعد: من أسلم فخرج إلى العسكر فإن قاتل فله سهمه، وإن لم يقاتل فلا سهم له. قال: والأجير إذا اشتغل بالخدمة عن حضور القتال فلا شيء له. وقال أبو حنيفة وأصحابه: في التاجر والأجير إن قاتلوا استحقوا، وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم، وهذا كقول مالك سواء. وروى الثوري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: يسهم للأجير. قال الثوري: إذا قاتل الأجير أسهم له، ورفع عمن استأجره بقدر ما شغل عنه. وقال الأوزعي وإسحاق: لا يسهم للعبد وللأجير المستأجر على خدمة القوم. ذكر المزني عن الشافعي قال: ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه فقد قيل يسهم له، وقد قيل لا يسهم له، إلا أن يكون قتال فيقاتل. كذلك التجار إن قاتلوا قيل لا يسهم لهم، وقيل يسهم لهم. قال المزني: قد قال في كتاب الأسارى: يسهم للتاجر إذا قاتل وهو أولى بأصله. قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاجر إذا حضر القتال. وقال الأوزعي: لا يسهم للبيطار ولا للشعاب والحداد ونحوهم. وقال مالك: يسهم لكل من قاتل إذا كان حرا، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أبو عمر: من جعل الأجير كالعبد لم يسهم له حضر القتال أم لم يحضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مانعا له من السهمان. ومن حجاته ما رواه عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرجل من فقراء المهاجرين: أتخرج معي يا فلان إلى الغزو؟ قال: نعم. فوعده، فلما حضره الخروج دعاه فأبى أن يخرج معه، فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتني؟ أتخلفني؟ قال: ما أستطيع أن أخرج. قال: وما الذي يمنعك؟ قال: عيالي وأهلي. قال: فما الذي يرضيك حتى تخرج معي؟ قال: 3 دنانير. فدفع إليه عبد الرحمن 3 دنانير قبل أن يخرج معه. فلما هزموا العدو وأصابوا المغنم قال لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من المغنم. فقال عبد الرحمن: سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه 3 دنانير حظه ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته. قال: واختلفوا أيضا في العبد، فقال مالك: لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة شيئا. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي: لا يسهم للعبد ولكن يرضخ له. قال أبو عمر: روي عن الحكم بن عتيبة والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن شعيب أن للعبد إذا حضر القتال أسهم له، أن العبد إذا حضر القتال أسهم له. وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا: لا يسهم للعبد وليس له في الغنيمة نصيب. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من طرق عنهما. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا هشام عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى أبي اللحم، أبي طبعا وليس أبي. قال: شهدت مع مولاي خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة شيء وأعطاني من خرفي المتاع. فلم يقسم لي من الغنيمة شيء وأعطاني من خرثي المتاع، وأعطاني من خرثي المتاع سيفا كنت أجره إذا تقلدته. قال أبو عمر: هذا حكم العبد في الغزو والغنيمة، أما القسم له في الفيء والعطاء فقد اختلفوا عن عمر فيه على قولين العلماء عليهما. روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينان عن الحسن بن محمد عن مخلد الغفاري أن 3 مملوكين لبني غفار شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يعطيهم كل سنة 3000 لكل رجل منهم. وسفيان عن عمرو بن دينار قال: قدم عمر بن الخطاب مكة وكتب أعطاء الناس 10 دراهم، فمر به عبد فأعطاه 10 دراهم، فلما ولى قالوا له إنه عبد، قال: دعوه. قال أبو عمر: وأصح ما في هذا الباب عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. قال: وقال عمر: ليس أحد إلا وله في هذا المال حق، يعني الفيء، إلا ما ملكت أيمانكم. وروي عن ابن شهاب أو روى عن ابن شهاب جماعة كذلك عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث متصل صحيح، والاختلاف فيه عن أبي بكر الصديق كذلك. قال أبو عمر: مسألة الأجير تشبه مسألة الجعائل، ولا ذكر لها في الموطأ فنذكرها هاهنا. قال مالك: لا بأس بالجعائل، ولم يزل الناس يجاعلون بالمدينة عندنا، وذلك لأهل العطاء ومن له ديوان. وكره مالك أن يؤاجر وابنه أو قومه في سبيل الله، وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل. قال: ولا نكره لأهل العطاء الجعائل، لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه. وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو فيأخذ الجعل من رجل يجعله له، وإن غزا به فعليه أن يرده، ولا بأس أن يأخذ الجعل من السلطان دون غيره، لأنه يغزو بشيء من حقه. وقال أبو حنيفة: تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة، أو كان بيت المال يفي بذلك، فأما إذا لم تكن فيهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للناهض. وكره الليث والثوري الجعل. وقال الأوزعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا بأس أن يعان. وقال الكوفيون: لا بأس لمن أحس من نفسه حينا أن يجهز الغازي ويجعل له جعلا لغزوه في سبيل الله حينا.
غريبة. نعم.
قال أبو عمر: لما كان الغازي يتخذ سهما من الغنيمة من أهل حضور القتال، استحال أن يجعل له جعلا فيما فعله لنفسه وأدائه ما عليه من فرض الجهاد وسنته. وسنذكر حكم النساء إذا غزونا، هل يسهم لهن عند ذكر أم حرام؟ نعم، عند ذكر أم حرام في غزوها مع زوجها عبادة في البحر إن شاء الله. لو يكمل بعض الإخوة
بإذنكم. يعني الشيخ محمد موجود؟
نعم شيخنا إن شاء الله.
نعم الشيخ.
ما هي رقم الفقرة اللي توقف يا شيخ إيمان؟
117 في أول الباب.
طيب حاضر.
باب ما لا يجب فيه الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وبإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى. نكمل من قوله: باب ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك: في من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين، أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. قال أبو عمر: يروى وعطبوا ويروى أو عطشوا، وهو أولى لاختلاف معنى اللفظين لدخول أو بينهما. قال أبو عمر: الحكم في هؤلاء مما يظهر من أمرهم بأن لم يرى معهم سلاح ولا آلة حرب، وظهر متاع التجارة أو ما دل عليه، فحكم الإمام فيهم أن يقتل منهم أو يردهم إلى مأمنهم. وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل على صدقهم لم يكن لأهل بلدهم صلح ولا عهد مهادنة مأمون به، فهم فيء ساقه الله إلى المسلمين لا خمس فيهم لأحد، لأنهم لم يوجف عليهم بخير ولا ركاب. وقد قيل إنهم لمن أخذهم وقدر عليهم وصاروا بيده، وفيهم الخمس قياسا على الركاز الذي هو من مال الكفار. وقد وردت السنة بإيجاب الخمس فيه، فأجري مجرى الغنيمة وإن لم يوجف عليه بخير ولا ركاب، فإن لم يصيروا بيد أحد حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام فلا خمس فيهم بإجماع، وهم في ثلث مال المسلمين مع سائر الفيء. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل من أهل الحرب يأتي المسلم بغير عهده، قال: خيره، إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنه. قال ابن جريج: وقال غيره: لا يرده إلا أن يكون له عهد ولو جاء بغير سلاح إن شاء الله. قال: باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام، ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش، فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. قال: وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها ما لم يعتقده مالا. قال أبو عمر: أجمع جمهور علماء المسلمين على إباحة طعام الحربيين ما دام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم، وجاءت بذلك آثار مرفوعة من قبل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمر وحديث ابن مغفل وحديث ابن أبي أوفى، وقد ذكرناها في التمهيد. وجملة قول مالك والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام، وكذلك ذبح الأنعام للأكل، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وكان ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب إلا بإذن الإمام، ذكره عنه معمر وغيره، ولا أعلم أحدا قاله غيره وروى الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قالوا: كانوا يرخصون للغزاة في الطعام والعلف، وكره الجمهور من أهل العلم أن يخرج شيء من الطعام إلى أرض الإسلام إذا كان له قيمة أو كانت للناس رغبة، وحكم الذي نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم وحكم الذي يحكم لقسمة يحكم لقسمة الغنيمة، فإن أخرجه رده في المقاسم إن أمكنه، وإلا باعه ونظر في ثمنه. وقال الأوزعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له أيضا. قال أبو عمر: روى بشر بن عبادة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة وردوا بها إلى المغنم فإن له ثمنا. قال: وسنذكر في باب الغلول ما للعلماء من المذاهب في تقبل ما لا يؤكل من الغنيمة والانتفاع بالأعيان منها في دار الحرب، وبيع الناقة من فضلة الطعام، وأخذ المباحات في أرضهم ما لم يكونوا يملكونه كعود النشاب والسروج وصعود الصيد وحجر السن ونحو ذلك إن شاء الله. وإنما ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة لخلاف غيره له في الحكم، ولأن ترجمة الباب تضمنت الأكل دون غيره. قال: باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. قال: ذكر مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار. ذكر مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار، فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون، فرد على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال مالك: فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله، وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون، قال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم، فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال أبو عمر: أما خبر ابن عمر في العبد والفرس، فذكر أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له أبق إلى الروم وفرسا له هرب، فأخذها المشركون فرد إلى عبد الله بن عمر، وعلى المسلمين يومئذ خالد بن الوليد. قال موسى: وذلك عام اليرموك. قال أبو عمر: يختلفون على نافع في هذا الحديث، والصحيح إن شاء الله أن أحدهما رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني رده خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه ذهبت له فرس فأخذها العدو فغار عليهم المسلمون فرده عليه، يعني خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: أبق غلام لي يوم اليرموك، ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إلي. وروى ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن عبد الله بن عمر ذهب العدو بفرسه، فلما هزم العدو وجد خالد فرسه فرده إلى عبد الله بن عمر. قال أبو عمر: رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أولى بالصواب في ذلك إن شاء الله. قال: وللعلماء في هذه المسألة أقوال، أحدها أن ما صار من أموال المسلمين إلى الكفار بغلبة من الكفار أو غير غلبة ثم ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه، وعلم وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء، وإن وعل نعم وعل وعلم وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء، وإن
لا لا،
أراده
فإنه يرد إلى صاحبه. وفيها كلمة لا شك واقع في هذا السياق، فإنه يرد
إن
إلى
علم.
صاحبه إن علم.
نعم صحيح، نعم
لعلها كذلك يعني، وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء. بلا شيء تقابل كلمة بالقيمة في العبارة التي بعدها. نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. ما ظفر به المسلمون فإنه يرد إلى صاحبه إن علم وثبت ذلك قبل القسم بلا شيء، وإن أراده بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة. وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي، والحسن بن حي حي هكذا.
نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله. وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب وسلمان بن ربيعة الباهلي، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد بن حنبل، وقول وهو وبه قال أحمد بن حنبل. وقول ثان أنهما غلب عليه الكفار وجاوزوه، ثم غنمه المسلمون فحاله ما ذكرنا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، قالوا: وأما ما صار إلى المشركين من غير غلبة فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده بلا شيء. والقول الثالث إنما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين، وما أبق إليهم من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ثم غنمه المسلمون، فكل ذلك
وغريب
سواء.
يعني قوله أنهما غلب عليه الكفار، يعني الأول أن ما صار من أموال المسلمين إلى الكفار بغلبة من الكفار أو غير غلبة، والقول الثالث وأما ما صار إلى المشركين من غير غلبة،
نعم
فيبقى الثاني أنه ما غلب عليه الكفار، غلب بدون ألف يعني، وأنه ما مفصولة. نعم، أو أن ما
لكن
غلب. ها؟
لكن يوضحه
ها؟
آخر السطر الثاني، يقول: فكل ذلك سواء، يعني سواء ما غلب عليه الكفار أو ما أبقى إليهم من غير غلبة منهم، كل ذلك سواء.
إيه نعم، لكن أقصد يعني لماذا تسمية الفعل؟ الفعل وبعده ألف الفاعل يعني، وأنهما تبقى على بعضها.
حضرتك بتتكلم على القول الثاني يعني.
أنا بقول الثاني قياسا على الأول والثالث، إن يكون الثاني كده أنه ما غلب، مش كده؟ أو
نعم يعني هو
أن ما غلب،
غلب.
أن ما غلب عليه الكفار وجاوزوه ثم غنمه المسلمون فحاله ما ذكر. نعم؟
نعم، أحسن الله عليكم. هكذا هي إن شاء الله.
نعم، تفضلش محمد.
كيف نقرأ شيخنا؟ على ما هي ولا نغير القراءة؟ إنما أنه ما غلب، القول الثالث.
بفصل أنهما دي إلى أنه ما أو أن ما، وبعدها الفعل غلب، الغين واللام والباء بدون الألف دي. نعم.
نعم. والقول الثالث أن ما غلب عليه الكفار، أن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمين وما أبق إليه من رقيق المسلمين من غير غلبة منهم ثم غنمه المسلمون، فكل ذلك سواء هو لصاحبه بلا شيء قبل القسم أو وبعده. وهو قول الشافعي، وبه قال أبو ثور. وعن الأوزاعي روايتان، وأحدهما مثل قول أبي حنيفة والثانية مثل قول مالك. وقال الثوري: في العبد يأبق إلى العدو ثم يصيبه المسلمون أن صاحبه أحق به قسم أو لم يقسم. وقال الأوزاعي: إن دخل العبد القسم من حصون العدو قسم مع أموال أهل الحصن ويكون فيئا، وإن لم يرد الحصن رد إلى ماله،
إلى
وإن لم يرد
أولاه،
الحصن.
أولاه إلى اللي هو يعني سيده يعني.
نعم سيدنا، وإن لم يرد الحصن رد إلى مولاه. نعم. وفي المسألة قول رابع قاله الزهري وعبد الله بن دينار، قال: ما أحرزه العدو ثم غنمه المسلمون فهو لجماعة المسلمين، يقسمه المسلمون ولا يرد إلى صاحبه وهو للجيش. ذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي رضي الله عنه: هو للمسلمين عامة، لأنه كان لهم مالا. قال: وروى سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قال علي: فيما قسم ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه فهو أحق به بالغنيمة. وهذا خلاف ما ذكره أبو بكر. قال: حدثنا معتمر
أو
بن
فيما
سليمان عن
قسم.
أبيه قال علي: فيما قسم، نعم سيدنا أحسن الله إليكم، قال علي: فيما قسم ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه فهو أحق به بالغنيمة. قال: وهذا خلاف ما ذكره أبو بكر. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا كان يقول فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلتهم. قال: وكان الحسن يفتي بذلك. قال أبو عمر: هذه رواية لسليمان التيمي عن الحسن، وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس بن جبير قال: ما أحرزه العدو من مال المسلمين فغنمه المسلمون وعرفه صاحبه فهو أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم فقد مضى. نعم سيدنا. قال: ذكره أبو بكر بن هشيم. قال: وحدثنا إدريس عن ليث عن مجاهد مثله. قال أبو عمر: احتج الشافعي لمذهبه بحديث عمران بن حصين قال: أغار المشركون على صاحب المدينة وأحرزوا العضباء وامرأة من المسلمين، فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا، فجعلت ما تضع يدها على بعير إلا رغى حتى تأتي العضباء، فأتت على ناقة ذلول فركبتها، ثم توجهت قبل المدينة ونذرت: لئن الله نجاها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة، فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته المرأة بنذرها، فقال: بئسما جزيتيها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية. رواه حماد بن زيد وابن علية وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين، وفي رواية بعضهم عن أيوب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا بعدها، ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئا منها ولو صح فيها نذرها. وقد فضل الله المسلمين بأن لا يملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم، ولا يرثها
ولا صح
عنهم إلا أهل دينهم.
ولو صح
ولا صح فيها نذر ولا صح.
ولا صح، نعم، بدون الواو دي. نعم،
نعم، الله عليكم.
إنها تكون
نعم
ملكتها يعني.
نعم
نعم قال الشافعي: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون عليها بالغلبة ولا بعدها، ولو ملكوا عليها لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئا منها ولا صح فيها نذرها. وقد فضل الله المسلمين بأن لا يملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم، ولا يرثها عنهم إلا أهل دينهم. واحتج المخالفون
هذا هذه
للشافعي.
قاعدة مهمة جدا يعني، للأسف أغفلها المسلمون اليوم بما يسمونه نزع الملكيات. نعم،
نعم سيدنا، الله المستعان. قال: واحتج
كيف منوف؟
المخالفون للشافعي.
لم أفهم ما قلت
هذا
منوف.
أصل يعني عظيم، فضل الله المسلمين لئلا يملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم.
نعم
علي
نعم
عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يوسع البيت الحرام وعرض على العباس أن يشتري داره فأبى العباس، فما استطاع عمر أن يكرهه.
نعم
الآن يعني بكل سهولة تنزع ملكيات أناس
نعم
وتصادر أموالهم وتباع.
نعم جزاكم الله خير.
نعم، جزاكم الله.
قال: واحتج المخالفون للشافعي عليه بما رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. قال أبو عمر: الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك الاحتجاج بحديثه. وذكر الطحاوي أن علي بن المديني روى عن يحيى بن سعيد أنه سأل سعدا عن هذا الحديث فقال له: من حديث عبد الملك بن ميسرة. وروى وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينه وبينها. وفي هذا الباب قال مالك: في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون، فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم إنها لا تسترق، وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة، لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت، فهذا بمنزلة ذلك، فليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها. قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقول مالك فيه ما ذكر في موطئه، وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان مسرا، فإن كان معسرا أتبع دينا به إن لم يعطَ ذلك من بيت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك، إلا أنه قال: يتبع السيد بقيمتها دينا إن لم يكن عنده ما يفديها به. قال أبو عمر:
دينا
كان الليث بن سعد لا يرى على سيد
وإن
أم
كان
الولد أن
معسرا أتبع دينا به إن لم يعطَ ذلك من بيت المال. والثانية دي دينا برضه.
أتبع، ليس أتبع. نعم.
إيه نعم.
قال أبو عمر: كان الليث بن سعد لا يرى على سيد أم الولد أن يؤدي عنها جنايتها، وقال: يتبع به أم الولد دون السيد. وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء، وسيأتي موضعها إن شاء الله. قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يملك العدو علينا بالغلبة حرا ولا أم ولد ولا مدبرا. وقال الشافعي على أصله: ليس في أم الولد على سيدها شيء ويدفع إليه أم ولده، لأن العدو لا يملكون عنده شيئا من أموال المسلمين. وأما قول مالك
ليس
في
في أم
الرجل
الولد على سيدها شيء وتدفع إليه أم ولده.
نعم سيدنا أكرمكم الله، وتدفع إليه أم ولده، لأن العدو لا يملكون عنده شيئا من أموال المسلمين.
اللي هو الأصل
وأما
الذي
قول
كنا نتكلم عنه الآن،
نعم، نفس الكلمة مكررة.
لا يملك شيء من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم ولا يرثوها عنهم إلا أهل دينه.
المرة الأولى كانت منسوبة للإمام الشافعي أيضا.
نعم،
المرة الأولى كانت هذا القول منسوب. نعم.
أيوة، ما هو كانت بعد توجيهه لحديث المرأة التي أخذت العضباء،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
الفقرة
قال
95 و96 أصلا هي واحدة، ولكن على عادة المحقق في أنه بيقسم
فصلها. نعم.
الكلام.
قال: وأما قول مالك في الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفازات أو في التجارة، فيشتري الحر الحر أو العبد أو يوهبان له. فقال: أما
المفازات
الحر،
أظنها المفادات، وهي
يخرج إلى أرض العدو.
من أحاديث الموطأ، قصدي من أقوال مالك في الموطأ.
مفاداة بالدال. نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفادات أو في التجارة، فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له. فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يسترق، وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به. وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه، إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة، فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده أحب أن يفتديه. قال: وهذا كله معنى قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري، وبه قال
وكأن
الأوزاعي
أبي
وأحمد
حميد أحب،
وإسحاق.
دي برضو يعني أداة شرط، إن أحب أو إذا أحب.
نعم، إن أحب هنا ناقصة. نعم، صحيح. فيكون ما أعطى فيه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه. قال: وهذا كله معنى قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال الليث بن سعد: إن كان موسرا دفع إلى المشتري ما اشتراه به، وإن كان معسرا ففي بيت المال، فإن لم يكن كان دينا عليه. قال أبو عمر: سواء عند مالك إن اشترى الحر بأمره أو بغير أمره، وجوابه فيه ما ذكر في الموطأ. وكذلك العبد سواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه، إلا أنه إذا لزمه بأمره لزمه ما اشتراه به، إلا أن يكون أكثر من قيمته ما لا يتغابن بمثله، فيعود إلى التخير ما لا نعم سيدنا كرمك الله ما لا
فلا
يتغابن
يقع به
بمثله
تغابن يعني.
نعم إلا أن يكون أكثر من قيمته ما لا يتغابن بمثله، فيعود إلى التخير. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ليس على
لا
الأسير
مش
الحر
مالا
من
شيخ محمد، اللهم صل على سيدنا رسول الله. وكذلك العبد سواء اشتراه بإذن سيده أو بغير إذنه، إلا أنه إذا لزمه بأمره لزمه ما اشتراه به، إلا أن يكون أكثر من قيمته مالا يتغابن بمثله، فيعود إلى التخيير.
نعم، سيدنا، نعم، أكرمكم الله. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: ليس على الأسير الحر من الثمن الذي اشتراه به إلا أن يكون أمره بالشراء. قال أبو عمر: الحجة لمالك أن فداء الأسير لنفسه من أرض العدو واجب عليه، ومقامه مع قدرته على الفداء لا يجوز له، فالذي اشتراه إنما فعل ما يلزمه، فوجب عليه أن يرجع عليه بما اشتراه به. ومن قال بقول الكوفيين يقول إن الضمان غير متعلق بالوجوب، بدليل وجوب فداء الأسير على جماعة المسلمين وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع به عليه دون جماعة المسلمين، فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دين إلا بأمره. قال أبو عمر: قول مالك أولى، لأنه
يثبت،
المقدم.
فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت.
نعم، فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دين إلا بأمره. قال أبو عمر: قول مالك أولى، لأنه المقدم على جماعة المسلمين في فداء نفسه إذا قدر عليه. وقال الأوزاعي: لو أسر ذمي ففداه مسلم بغير أمره استسعاه فيه. وقال الأوزاعي: لو أسر ذمي ففداه مسلم بغير أمره استسعاه فيه. قال: وأما العبد فليس على سيده شيء مما اشتراه أو فداه به التاجر بغير أمر السيد، لأنه متطوع بفعله، ويأخذ السيد عبده كما يأخذه قبل القسم. وأما أبو حنيفة فقال: إذا اشترى فأخذه إلى دار الإسلام كان لمولاه أخذه بالثمن، فإن وهبه المشتري لرجل قبل أن يأخذه مولاه ثم جاء المولى لم يكن له فسخ الهبة، ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمته يوم وهبه. وروى أشهب عن مالك أنه قال: لو أعتق المشتري بطل عتقه، وأخذه مولاه بالثمن الذي اشتراه به. قال أشهب: فهبة المشتري أحق أن تبطل ويأخذه مما اشتراه به، وهو قول أشهب وابن نافع. وقال ابن القاسم: إن أعتقه لم يكن للمولى.
فهبة المشتري أحق أن تبطل ويأخذه
مما اشتراه به.
مما
نعم، ممن؟
ممن يعني
صحيح،
من الشخص
صحيح،
البائع يعني.
نعم، سيدنا أكرمكم الله. وهو قول
لكن
أشهب
الأولى عوض
وابن نافع. وقال
وقال
أو
ابن
الواهب
القاسم:
أو بما.
بما؟
أنا أقول أن في الأولى، في السطر الأخير من الصفحة السابقة، فإذا لم
أيوه
يأمره لم يكن له أن يثبت عليه دينا الا بامره، يعني لم يكن
دينا.
له ان يثبت على السيد دينا في ذمته الا ان يامره بالفداء.
تمام،
نعم
يعني دينا تنصب.
نعم يثبت
ويثبت
عليه
تبع
دينه.
متعدد. تمام. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير.
قال وهو قول قال أشهب فهبة المشتري أحق أن تبطل ويأخذه ممن اشتراه به، وهو قول أشهب وابن نافع. وقال ابن القاسم ويأخذه بما اشتراه به، وهو قول أشهب وابن نافع. وقال ابن
ويأخذه
القاسم
عادي بدون نصب.
ويأخذه، نعم، ويأخذه مما بما اشتراه به، وهو قول أشهب وابن نافع. وقال ابن القاسم إن أعتقه لم يكن للمولى سبيل، ولا ينقض البيع إن باعه ولا الهبة، وإنما له الثمن. وقال الحسن بن حي إن باعه أخذه المولى من المشتري الثاني بالثمن الذي أخذه الأول من العدو، فإن كان أقل رجع بما بين الثمنين على الذي باعه منه. وقال الشافعي إن اشتراه بأمره ثم اختلف فالقول قول الأسير. وقال الأوزعي القول قول المشتري اشتراه بأمره أو لم يشتره بغير أمره إن شاء الله تعالى.
أو لم
وقفنا شيخ.
يشتري بغير أمره. اللهم ماشي. جزاكم الله خير. نعم.
مرت معنا بعض الأسماء.
نعم.
يعني مثلا عبد الرحمن ابن غن،
نعم صحيح،
وليس ابن غن، والحسن الحلواني.
بضم الحاء
الحلواني، نعم
الحلواني.
الحلواني،
نعم، يعني اللام
والمطالب،
هنا برضو خطأ يعني.
نعم، ومضى المطالب أيضا.
المطالب في الفقرة كم؟
هذه مضت منذ مدة يعني.
نعم. ما لها؟
يعني نوصف بغير هذا يعني.
أي. نعم.
نعم، جزاك الله خير.
اللهم آمين أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.